الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما قول من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وفي لفظ وذلك في حجته. وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر. ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: لولا أن معي الهدي لأحللت. وقوله: إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر، وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، أسيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر. ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابن عمر أن عمره كانت كلها في ذي القعدة، وقال كانت إحداهن في رجب وقد كان معه فيها، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل عليه صار واجبا.
جوابه على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة متمتعا فيها لكنه حل من إحرامه، يعني اعتمر فحل، أتم عمرته ثم حل، ثم لما جاءهم التروية أحرم بالحج. يقول: هؤلاء قد وهموا وغلطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر على إحرامه وأخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت، واستمر عليه الصلاة والسلام على الإحرام بلا شك. قال: السبب أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وكونه قصر في العمرة قد يشعر بأنه، وقد حلق قطعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قد حلق قطعا، قد يشعر بأنه بهذا حل من عمرته. قال: فهذا هو سبب وهم، فهذا هو سبب من قال إنه قد اعتمر عمرة حل منها ثم اعتمر يوم حج حل بالحج يوم التروية. يقول: إما أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وهم، كما وهم ابن عمر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، أو أن ثمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى إشكالا في كلمة في العشر، لأنه يمكن أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة، فإن كان فعل ذلك فالعمرة لا إشكال، لكن الكلام هل قصر عنه في حجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة بعدما فتح مكة عليه الصلاة والسلام. فيقول: إما أنه قصر عنه في عمرة الجعرانة لأنه كان ذلك الوقت قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم نسي وظن أن ذلك كان في العشر، وبذلك بنى من قال، وعلى ذلك بنى من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر حج متمتعا عليه الصلاة والسلام حل من إحرامه ثم أحرم يوم التروية، أو أن ثمة خللا في إضافة في العشر. إذا المعروف كما سيأتي أن معاوية رضي الله عنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وزيادة في العشر ليست في البخاري. يقول: فيمكن إذن أن يكون قد قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في غير تلك الحجة، فلا يبقى في الكلام إشكال، إنما الإشكال يبقى في الزيادة وهي كلمة في العشر، لأن إذا قيل في العشر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا قد حج في العشر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد وصل مكة في اليوم الرابع وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى أن حل يوم العيد صلى الله عليه وسلم. فلو كان قد قصر عنه معنى ذلك أنه قد اعتمر وتحلل من عمرته ثم أهل بالحج يوم التروية، وهذا عكس المعروف عنه عليه الصلاة والسلام وما أخبر به عن نفسه. نعم.
وقد قيل إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد بن حزم، وهذا أيضا من وهمه، فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعرا يقصر منه ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر.
فإن الحلاق
لا يبقي غلطا شعرا
يقصر منه
ثم يبقي منه بعد التقصير بقية
ثم يبقى منه بعد التقصير بقية
يوم النحر. وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر، الشعرة والشعرتين والشعرات. وأيضا فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهو سعيه الأول، لم يسع عقب الطواف الإفاضة، ولا اعتمر بعد الحج قطعا، فهذا وهم محض. وقيل هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس، وهشام ضعيف. قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، ولم يزد على هذا. والذي عند مسلم: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، وليس في الصحيحين غير ذلك. وأما رواية من روى في أيام العشر فليست في الصحيح، وهي معلولة أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه رضي الله تعالى عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية، وصدق قيس، فنحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط.
نعم، مراده أنه يمكن أن يهم الصحابي ليس معصوما، قد يهم أو ينسى، وما دامت لفظة في العشر ليست في الصحيحين فقد تكون غير محفوظة، والله أعلم، إلا أن يثبت لها سند. فإن كانت ثابتة عن معاوية رضي الله عنه فلعله يعني من حيث صدقه رضي الله عنه وأمانته عليه رضوان لا يشك في أنه إذا قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أن هذا أمر لا إشكال فيه. لكن الشأن متى وقع هذا؟ يقول: قد ينسى مع السنين، لأنه رضي الله عنه امتد به العمر، لأنه توفي كبيرا عليه رضوان الله، فيقول: يمكن أنه قال في العشر وليست المسألة في العشر، وإنما هي في مثل عمرة الجعرانة وغيرها، أو أن تكون زيادة العشر هذه غير محفوظة أصلا. نعم.
ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معها ولكنكم
أما إنها معها ولكنكم
نسيتم. ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية أو كذب عليه، فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط، وأبو شيخ لا يحتج به، فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام. وإن روى عنه قتادة ويحيى بن كثير ابن أبي كثير، واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة، وهو مجهول. فصل. وأما من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قال صاحب المغني وطائفة، فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج: هي حلال، فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل، كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه.
كما يحل،
كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه. ولهذا قال: لولا أن معي الهدي لأحللت.
نعم، هؤلاء قالوا إنه متمتع عليه الصلاة والسلام غير قارن، وفرقه عن المتمتع الذي هو عن المتمتعين الآخرين أنه قد ساق الهدي، فالفارق بينه هو سوق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يحل منه حتى ينحر. قالوا: فهو قد حج متمتعا. نعم، بيأتي الكلام على هذا. نعم إن شاء الله.
ولهذا قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي، والقارن إنما يمنعه من الحل قرانه للهدي. وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة، لكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.
لكن القران المعروف، نعم، ولكن القران المعروف،
ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.
نقول هذا 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 القران، إما أن يحرم بالحج والعمرة جميعا قارنا بينهما، أو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج لكن قبل أن يشرع في الطواف، فيسمى بذلك قارنا. نعم.
والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين: أحدهما من الإحرام، فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف، وأما في ابتداء الإحرام أو في إما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. والثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتي به فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة، والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي واحد كالقارن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة، فكيف يكون متمتعا على هذا القول؟ فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام، ولها وجه قوي من الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول هذا، مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. وقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا لا يقولون بهذا القول، بل يوجبون عليه سعيين. والمعلوم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يسعى إلا سعيا واحدا، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قرن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم يحلق ولا قصر، ولا حل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق رأسه، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب. وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، ثم قدم مكة فلم يسعف بينهما بعد الصدر. فهذا يدل على أحد أمرين، ولا بد إما أن يكون قارنا وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره، وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد، ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارنا صريحة في ذلك فلا يعدل عنها.
يعني مراده أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام لا متمتعا، سواء بأن يقال أنه تمتع أي اعتمر ثم حل من عمرته، أو أنه حج متمتعا، لكن الفرق بينه وبين المتمتعين الآخرين الذين حلوا من عمرتهم أنه ساق الهدي فمنعه سوق الهدي من التحلل. يقول بل هو قارن عليه الصلاة والسلام، واستدل على هذا بالسعي، بتفاوت ما بين القارن والتمتع والمتمتع في أمر السعي، حيث يجب على هذا سعي واحد وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمتع لابد له من سعيين اثنين. فيقول كيف يقال إنه متمتع وقد سعى سعيا واحدا؟ فإما أن يقال إنه قارن وهو الذي يلزمه سعي واحد ولا يلزمه الثاني، وإما إذا قيل إنه متمتع منعه من أن يتحلل من نسكه سوق الهدي، فيقول كيف يكون متمتعا وقد اكتفى بسعي واحد، والمتمتع عند القائلين بهذا يلزمه أن يسعى سعيين. هذا وجه كلام رحمه الله. نعم.
فإن قيل فقد روى شعبة عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، رواه الدارقطني عن ابن صاعد. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة قيل هذا خبر معلوم وهو غلط. قال الدارقطني يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارن بين الحج والعمرة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط.
يعني غلط فيه الراوي، هذا المقصود. نعم.
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة
أبا محمد بن قدامة
إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا، لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه. ولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، كيف وهو القائل لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه وتأسف على فوته. ولكن نقل عنه المروزي أنه إذا ساق الهدي في القران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذا طريقة شيخنا، وهي التي تليق بأصول أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى أنه كان جعلها عمرة مع سوقه الهدي، بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسق الهدي.
نعم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد مكة كان قد ساق الهدي، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع الذي يقتضي أن يعتمروا ويتحللوا من عمرتهم الحلة كله، وأخبرهم أنه لو لم يسق الهدي لجعلها عمرة عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فمن هنا أخذ أهل العلم أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه ولن يأمرهم عليه الصلاة والسلام إلا بالأفضل. فإن قيل فلم لم يفعله، فالجواب أنه لم يفعله لأن سائق القران لا يتحلل حتى ينحر القران، حتى سائق الهدي لا يتحلل حتى ينحر، فهذا هو الذي منعه. ولهذا هو يرجح ونقلها عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأن الأمر في حجته هو هذا لا أنه كان متمتع عليه الصلاة والسلام. وتقدم بيان معنى القران وأنه عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه جعل ذلك عمرة حتى يكون من ضمن المتمتعين. فمن هنا أخذ أهل العلم أن التمتع أفضل. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام قد قدر الله عز وجل له هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين فسيأتي جوابه عنه إن شاء الله لاحقا. ومن أهل العلم من قال إن ذلك دلالة على أن الإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد هذا الاجتهاد وكله حق وكله خير وليس هذا اجتهادا يخطأ فيه أحد، فالقارن والمتمتع والمفرد كلهم على خير كلهم على خير، لكن الشأن في الأفضل. فمنهم من أهل العلم أخذ أن ذلك دليل على أن الاجتهاد قد يريد الإنسان الأولى ولكن يكون الأمر بخلاف ما أراد. ثم سيتكلم رحمه الله تعالى عن أي الأمرين أفضل، أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يترك السوق حتى يتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل أنه قد فعله، فهذا إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.